بسم الله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب شروط الصلاة. قال: وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز، وكذا الطهارة مع القدرة. الخامس: دخول الوقت.
طيب، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأذان ذكرنا تنبيه فقط أن الأذان والإقامة فرض كفاية، وذكرنا أن الخلاف، فبعض العلماء قال إنهما سنة، ثم الذين قالوا هما سنة اختلفوا هل يقاتل أهل بلد تركوهما أو لا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الخلاف مع من يقول هما سنة يقاتل أهل بلد تركوهما خلاف لفظي، لأن كثيرا من العلماء يطلقون السنة مريدين بها السنة الواجبة. وأما قول من قال هما سنة لا يأثم تاركهما فهو خطأ، هذا كلام الشيخ رحمه الله تحريرا بس لنص كلامه. يشرع في الكلام على شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والأشراط جمع شرط، والشرط لغة أو الشرط هو العلامة، وهو اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والصلاة سيأتي تعريفها في الكلام على كتاب الصلاة. شروط الصلاة قال هي تسعة، وهي مستفادة بالاستقراء، ومعنى كونها شروطا أنه لا بد من تقدمها على الصلاة، فهذه الشروط لا بد أن توجد قبل وجود الصلاة، إلا النية فيها خلاف هل يجوز مقارنتها للصلاة. عندهم أن ده يستحب خروجا من الخلاف كما سيأتي بيانه. إلا الوقت، فاختلفوا هل هو سبب أو شرط، هل هو سبب الوقت، هل هو سبب أو شرط. والصحيح أنه سبب لوجوب الصلاة وشرط لجواز أدائها كذلك، وشرط لأدائها. فالوقت سبب وشرط كما سيأتي بيان المواقيت. فشروط الصلاة تسعة، وهي التي تتقدم عليها ولا بد من استمرارها في أثنائها، ولا بد من استمرارها في أثنائها، وهي تسعة: الإسلام أولها. الإسلام وهو شرط في كل عبادة، فلا تصح عبادة كافر. وهل الكافر مخاطب بالعبادات أو غير مخاطب؟ خلاف بين العلماء. فالحنفية يقولون هو غير مخاطب، يعني لا يحاسب عليها في الآخرة، والجمهور يقولون يحاسب عليها في الآخرة. ودليل الجمهور قالوا: لم نكن من المصلين، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، فعذبوا في الآخرة على كونهم غير مصلين. إذن الكافر يخاطب بالصلاة خطاب محاسبة لا خطاب مطالبة في الدنيا. فالصلاة لا تجب على كافر بإجماع المسلمين، بمعنى أنه لا يطالب بها، ولا تصح منه إذا فعلها، ولا يطالب بقضائها إذا أسلم ولو كان مرتدا على الصحيح. اختلفوا في المرتد هل يطالب بقضاء ما فاته زمن الردة أو لا، وذلك الخلاف كما ذكرنا. الصحيح أنه لا يطالب بالقضاء، وهذا هو معتمد المذهب، أنه لا يطالب بالقضاء ما فاته زمن الردة، لقوله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والعقل فلا تجب الصلاة على مجنون ولا يخاطب بها، وهذا إجماع. فالعقل شرط من شروط صحة الصلاة، لأن العقل مناط التكليف، ولا تصح الصلاة من مجنون كذلك. وأما إذا زالت الصلاة، إذا زال العقل بنوم، فالنائم اختلفوا هل هو مخاطب بالصلاة أو هو مخاطب بها عند استيقاظه، خلاف لفظي. والصواب أنه غير مكلف حال نومه، لكنه مكلف بقضاء ما فاته حال النوم. فالنائم إذا استيقظ يجب عليه قضاء ما فات من صلوات بالإجماع، وإن كان غير مكلف حال نومه لحديث رفع القلم عن ثلاثة كما سيأتي. والمغمى عليه، هل تجب عليه الصلاة أو لا تجب؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، ومعتمد مذهبنا أن الصلاة واجبة عليه فيقضي إذا أفاق لفعل عمار رضي الله عنه، ومذهب المالكية والشافعية أنها لا تجب على المغمى عليه فلا يجب عليه قضاؤها إذا أفاق، والحنفية فصلوا ما بين خمس صلوات فأقل فيجب القضاء وما زاد فلا يجب. وزائل العقل بسكر، من سكر حتى زال عقله فإنه يجب عليه القضاء، ومن زال عقله ببنج أو نحوه فإنه يجب عليه القضاء على المذهب لأنه أولى من المغمى عليه. ولعل هذه المسائل تأتي بمزيد تفصيل. قال: والتمييز، فلا تصح صلاة الصبي غير المميز ولا أي عبادة من عباداته، فهذه الثلاثة شرط لكل عبادة: الإسلام والعقل والتمييز. إلا الحج، فإن حج الصبي غير المميز يصح ولو له ساعة ولو لسه مولود، فإن حجه يصح ويثاب عليه، ولكن لا يسقط به فرضه كما سيأتي في كتاب الحج. فالتمييز شرط صحة الصلاة، والبلوغ هو شرط وجوبها كما سيأتي. فلا تجب الصلاة على غير البالغ، لا تجب الصلاة على غير البالغ، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبعا ويضرب عليها إذا بلغ عشرا ليتمرنها ويألفها فيسهل عليه فعلها عند بلوغه. والطهارة، والمقصود بها هنا الطهارة من الحدث بوضوء أو غسل، إن كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر على ما مر تفصيله، مع القدرة فإن عجز عن استعمال الماء تيمم، وتقدم تفاصيل مسائل الطهارة. فالطهارة أيضا شرط لصحة الصلاة. وليه قلنا مقصود الطهارة مع الحدث؟ لأنه ذكر اجتناب النجاسة شرطا سابعا من شروط صحة الصلاة. قال
الخامس: دخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال.
نعم، كمل.
ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس.
بس الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة هو دخول الوقت، فلا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت إجماعا إلا إذا كانت الصلاة تجمع مع ما قبلها جمع تقديم ووجد السبب المبيح للجمع، فحينئذ يباح الجمع بين الصلاتين، أو يباح الصلاة قبل وقتها، لأن وقت الأولى يكون وقتا له. فلا بد من دخول الوقت لصحة الصلاة، ولا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها، ولا بد من تحقق. وكما قلنا اختلفوا هل دخول الوقت سبب أو شرط، وهذا خلاف يعني اصطلاحي لا تترتب عليه أحكام. لا يجوز الصلاة مع الشك في دخول الوقت، فلو كان شاكا في دخول الوقت لم يستبح الصلاة حتى يحصل له يقين أو غلبة ظن بدخوله، وتحصل له غلبة الظن بأمور، منها مثلا أن يعمل عملا مقدرا ينجزه في وقت معين يعرف به أن الوقت قد دخل ونحو ذلك، وإذا حصلت له غلبة الظن جاز له الصلاة، ويستحب الانتظار حتى يتيقن دخول الوقت. ويجوز العمل بخبر المخبر عن يقين، كمن يخبر كخبر كأذان المؤذن الثقة، أذان المؤذن الثقة الذي يؤذن بعد دخول الوقت فإنه يجوز العمل به، وكذا نص على جواز العمل بقول من يعلم دخول الأوقات بالنظر في الفلك ومعرفة الساعات الشمسية ونحو ذلك، فهذا إذا أخبر بدخول الوقت عن يقين جاز العمل بقوله. فلا تجوز الصلاة مع الشك في دخول الوقت، بل لا بد من حصول غلبة ظن أو يقين بدخول الوقت. ده بالرد بي على السؤال دايما على الجماعة اللي بيستشكلوا مسألة وقت صلاة الفجر التي يكثر السؤال عنها، هل الأذان مظبوط ولا مش مظبوط، هل هو في الوقت أو قبل الوقت. على كل حال أنت لا تصلي حتى يحصل لك غلبة ظن بدخول الوقت. فلو كنت تثق بالجهة الواضعة للتقويم ويغلب على ظنك أنهم أصابوا في وضعهم هذا، فحينئذ يجوز لك تقليدهم ولا تأثم بذلك، وصلاتك صحيحة. وإن أردت الاحتياط فتحرى وأخر حتى يحصل لك يعني اليقين بدخول الوقت. بدأ في تعيين المواقيت بوقت صلاة الظهر، والفقهاء اختلفوا بأي المواقيت يبدأ. فبعضهم بدأ بصلاة الصبح لأنها أول صلاة تفعل في اليوم، ولأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، فيكون قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، وهذا ما يعني يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن معتمد المذهب وهو الصحيح والأقرب أن البداءة تكون بصلاة الظهر، البداءة في المواقيت تكون بصلاة الظهر، ومعنى كون صلاة العصر هي الوسطى أي الفضلى كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لماذا تكون البداءة بصلاة الظهر؟ لأن جبريل حين صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، يوما في أول الوقت ويوما في آخره، بدأ بصلاة الظهر وانتهى بصلاة الصبح. وهكذا حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عن وقت الصلاة، بدأ بصلاة الظهر وانتهى بصلاة الصبح. ولأن الله قال في قرآنه أقم الصلاة لدلوك الشمس، فبدأ بصلاة الظهر، ودلوك الشمس هو زوالها عند عامة المفسرين، ويبدأ بصلاة الظهر لفعل جبريل ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. والظهر مشتقة من الظهور، وهو إشارة كما قالوا إلى أن هذا الدين في أوله ظاهر على الدين كله بإذن الله تبارك وتعالى. وختم بصلاة الصبح التي يكون النور فيها يعني نوع ضعف، لأن يعني آخر هذا الأمر يكون فيه كثرة للفساد والشر كما هو معلوم من الأحاديث. فإذا يبدأ بصلاة الظهر في تعيين المواقيت، وصلاة الظهر تسمى الأولى لأن جبريل بدأ بها، وتسمى الهاجرة أو الهجير لأنها تفعل في وقت اشتداد الحر ووقت الهاجرة. أول وقتها هو أن تزول الشمس عن كبد السماء. الظل أول ما الشمس بتطلع بيكون الظل مرتفع طويلا جدا، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. فالظل أول ما تطلع الشمس يكون طويلا جدا، ثم يبدأ في التناقص تدريجيا حتى يصل إلى مستوى ثابت، هو أدنى مستوى يصل إليه. ينقص هذا الظل جدا صيفا ويزيد شتاء، اللي هو عندما تتوسط الشمس كبد السماء، لما الشمس تكون في نص السماء وحينئذ تتعامد على الأرض، فيكون هذا الظل أقل ما يكون في اليوم، ويكون هذا قليلا جدا في الصيف ويزيد شيئا في الشتاء، ويزيد في البلاد الباردة ويقل في البلاد الحر حسب اختلاف الأقاليم. ففي اللحظة التي يصير فيها الظل إلى المستوى الذي لا يتناقص بعده، هذه اللحظة هي لحظة استواء الشمس في وسط السماء، هذه اللحظة ينهى عن الصلاة فيها. فإذا أول ما الشمس تبدأ تروح الناحية الثانية، حين تتجه الشمس جهة المغرب، أول ما تزول الشمس عن وسط السماء، أدنى زيادة تحصل للظل هي دخول وقت الظهر، هي دخول وقت الظهر، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أول يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى للأعرابي في ذلك الوقت أول يوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، ولأن الله قال أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوالها، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، وهذا اتفاق من العلماء. ويستمر وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. يعني تشوف الجسم الشخص لما يكون ظله قده إضافة إلى الظل اللي كان موجود وقت الزوال، لأن احنا قلنا الظل لا ينعدم تماما عند استواء الشمس في كبد السماء، ولكن يكون في شيء من الظل ينقص صيفا ويزيد شتاء. تضيف هذا الشيء اللي كان موجود إلى ظل الجسم الشاخص، فإذا صار ظل الجسم الشاخص مثله سوى ظل الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وخروج وقت الظهر هو دخول وقت العصر، وهذا هو معتمد المذهب وهو القول الصواب، وهو كذلك مذهب الشافعية. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه في وقت مشترك بين الظهر والعصر يسع 4 ركعات للظهر والعصر، وقول المالكية وهو قول في المذهب عندنا. استدلوا بأنه قال صلى في حديث جبريل في اليوم الأولاني صلى العصر حين صار كل ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى العصر الظهر العصر حين في اليوم الأول صار صلى العصر حين صار كل ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. لكن العلماء حملوا هذا الحديث على أنه لا، في اليوم الأولاني بدأ صلاة العصر حين صار الظل مثله، في اليوم الثاني فرغ من صلاة الظهر حين صار الظل مثله. فصرورة الظل مثله سوى ظل الزوال هو خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر، ولا وقت مشتركا بين الوقتين، ولا وقت مشتركا بين الوقتين. وهل الأفضل تعجيل صلاة الظهر أو تأخيرها؟ الأفضل هو تعجيل صلاة الظهر، الأفضل هو تعجيل صلاة الظهر، لما جاء وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، ولأن الأصل في فعل الصلاة هو أن تفعل في أول وقتها امتثالا لقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلا أنه استثني حالة اشتداد الحر، فإذا اشتد الحر سن تأخير الظهر. والمذهب فيه قولان، هل يسن التأخير لمن يصلي في جماعة فقط أو يسن لكل أحد؟ ومعتمد المذهب أنه يسن لكل أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فالتعليل المذكور بأن شدة الحر من فيح جهنم ثابت في حق كل أحد حتى لو كان يصلي في بيته. وأما من قال إن العلة هي أن يجد ظلا يمشي فيه إلى المسجد، قال إن ذلك يختص بمن يصلي في جماعة كقول الشافعية، لكن مذهبنا أنه إذا اشتد الحر فالمستحب إيه؟ أن يصلي أن يؤخر الصلاة حتى لو كان يصلي وحده. قالوا وكذا إذا كان يوم غيم، فالمستحب أن يؤخر الصلاة لأنه يحتمل أنه يجي مطر ولا شيء فيخرج للظهر ويبقى في المسجد حتى يدخل وقت العصر فيخرج لهما مرة واحدة ولا يخرج مرتين لاحتمال سقوط أمطار ونحو ذلك. وأيضا معلوم المتيمم الذي يرجو وجود الماء في آخر الوقت يستحب له التأخير، وصاحب السلس الذي يعلم انقطاع حدثه هذا يؤخر حتى ينقطع حدثه. إذن المستحب فعل صلاة الظهر في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر كما ذكرنا. فإلى متى يؤخر؟ بعضهم قال إلى قدر ذراع، وبعضهم قال إلى نصف الوقت، وبعضهم قال إلى قريب من وقت العصر، والمقصود أن يحصل فيء أو ظل يستطيع أن يمشي فيه أو تنكسر شدة الحر. وإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، دخل وقت العصر، وأوله أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. الحنفية عندهم يعني وقت العصر في يعني غريب شوية، بنقول ده للجماعة اللي عايشين في تركيا أو البلاد اللي فيها المذهب الحنفي منتشر، فهيلاحظوا إن هما بيأخروا أذان العصر شوية بل كتير عن البلاد التانية، لأنه دخول وقت العصر عند الحنفية يكون إذا صار ظل الشيء مثليه، وده أصلا وقت الكراهة أو التحريم عند فقهائنا الحنابلة. فعشان كده ما فيش احتياط بين مذهب الحنابلة والحنفية، ما فيش، ما ينفعش إنك تفعل أحد محرمين، إما أن تصلي هتصلي عند الحنفية قبل الوقت، وإما أنك تصلي في وقت التحريم أو النهي عند الحنابلة. فوقت العصر عند الحنفية إذا صار الظل مثليه وينتهي باصفرار الشمس، فهو وقت ضيق. وطبعا بينهم وبين الجمهور مناقشات وتفصيلات وتطويلات واستدلالات، لكن الصواب ما عليه جمهور أهل العلم من أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله، وذلك لما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ما لم تصفر الشمس. ولأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس حية، فكل هذا واضح بين جدا في أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، وينتهي على المذهب إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقت الاختيار. عندنا بعض الصلوات العصر والعشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فإيه الفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة؟ إن التأخير في وقت الاختيار جائز، براحتك تأخر في أي جزء من أجزاء الوقت تصلي مع العزم على فعل الصلاة كما سيأتي بيانه، لكن التأخير إلى وقت الضرورة لا يجوز إلا من عذر. فإذا أخرتها لوقت الضرورة من غير عذر فقد أثمت، لحقك الإثم، وصلاتك أداء ليست قضاء، ليست خارج الوقت، ليست قضاء. فالعصر والعشاء عندنا على المذهب لهما وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار في العصر إلى ظل، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ومن صيرورة الظل مثليه إلى الغروب وقت ضرورة لا يجوز التأخير إليه من غير عذر، كما سيأتي أنه هيجي عبارته أنه يحرم التأخير إلى وقت الضرورة. والقول الثاني، دليل هذا القول، دليل هذا القول أن العصر يمتد وقتها الاختياري إلى صيرورة الظل مثليه، هو حديث جبريل وأنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثاني اليومين حين صار الظل مثليه. والقول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخين الموفق أبي محمد والمجد أبي البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية، أن وقتها يمتد إلى اصفرار الشمس، أبعد شويتين من صيرورة الظل مثليه، وهو أصح لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: ووقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. فالصحيح وهو القول الثاني في المذهب أن وقت الاختيار يمتد إلى اصفرار الشمس. وصلاة العصر هي صلاة الوسطى، هي الصلاة الوسطى، لا خلاف في ذلك بين الحنابلة. وتحديد الصلاة الوسطى التي قال الله فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في خلاف كبير بين الفقهاء، حتى إن ابن حجر ذكر فيها نحو من 20 قولا، لكن الصواب الذي دل عليه النص أنها صلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الأحزاب: ملأ الله قلوبهم وبيوتهم قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ومعنى كونها وسطى مش أنها في وسط الصلوات، لا، معنى كونها وسطى أنها فضلى، كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا من الأوسط الذي هو الأفضل. فهي الوسطى بمعنى كونها الفضلى، ولذلك جاء في الوعيد على تركها: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ومن ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، ويستحب فعلها في أول الوقت مطلقا، ويتأكد ذلك إذا كان يوم غيم لئلا تغرب الشمس وهو لا يشعر. فإذا خرج وقت، طبعا دليل كون ما بعد الاصفرار وقت ضرورة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. لكن دليل أن الصلاة حينئذ أداء وليست قضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فتسمية صلاته صلاة منافق دال على أنه آثم بهذا التأخير. وقوله من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر دال على أنها أداء. فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، وهذا إجماع أن وقت صلاة المغرب يدخل بغروب الشمس. واختلف العلماء هل المغرب لها وقتان أو لها وقت واحد فقط، ومذهبنا أن لها وقتان أول وآخر، ومذهب الشافعي في الجديد أن لها وقتا واحدا. ننبه عليه علشان الناس بتسمع في مصر العامة يقولوا إيه المغرب غريب، معنى ده عندهم إن هي لها وقتها ضيق جدا، لأن وقت المغرب عندهم لا يسع إلا قدر صلاة ثلاث ركعات وركعتي السنة، وقت خفيف جدا لا يتسع إلا لفعل الفريضة والنافلة. والصواب أن لها وقتين وأن وقتها ممتد، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بالأعراف، والأعراف طويلة جدا، ومعلوم أن إخراج بعض الصلاة عن الوقت لا يجوز، ولو كان وقتها قصيرا لكان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مخرجا بعض صلاة المغرب قطعا عن الايه عن الوقت، وانه امر من حضره العشاء ان يقدمه على صلاة المغرب، فلو كان وقتها قصيرا لامر بالمبادرة بها، اذ عندكم ان تقديم العشاء على الوقت لا يجوز. الغرض المقصود ان الصواب ان المغرب لها وقتان أول وآخر، فأما أولها فهو غروب الشمس، وأما آخرها فهو سقوط الشفق. والشفق الذي يخرج به وقت المغرب ويدخل به وقت العشاء هو الشفق الأحمر، هو الشفق الأحمر، لما رواه الدارقطني عن ابن عمر قال الشفق الحمرة، ولحديث ما لم يسقط ثور الشفق، واللون الثائر هو اللون الأحمر. الحنفية قالوا الشفق هو الأبيض، والإمام أحمد عنه روايات مرة يقول الأبيض ومرة يفرق بين الحضر يعني بين البناء والفضاء، وعلى كل حال معتمد المذهب أن الشفق هو الأحمر، الشفق هو الأحمر. فإذا سقط الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. والمغرب يستحب فعلها في أول الوقت إجماعا. فإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، ودخول وقت العشاء بسقوط الشفق الأحمر، ويستمر وقت العشاء إلى ثلث الليل اختيارا، فوقتها الاختياري إلى ثلث الليل، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حين انتصف الليل، وقال حين غاب ثلث الليل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت. والقول الثاني وهو اختيار المجد والموفق أن وقت العشاء الاختياري يمتد إلى نصف الليل لا إلى ثلثه، لحديث عبد الله بن عمرو ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، فوقت العشاء يمتد إلى نصف الليل اختيارا، وهذا أصح من معتمد المذهب، لكن معتمد المذهب أنه إلى ثلث الليل. كيف يحسب ثلث الليل ونصفه؟ نحسب الساعات من المغرب إلى الفجر ثم نقسم على اثنين والناتج نصف الليل، يعني لو فرضنا أن المغرب مثلا يؤذن في السادسة والفجر يؤذن في الرابعة، فبين المغرب والعشاء فبين المغرب والفجر 10 ساعات، نقسم على اثنين يطلع 5، نزودهم على 6 يطلع نص الليل 11، فهذه هي الطريقة. وثلث الليل يحسب بنفس الطريقة من المغرب إلى الفجر، تحسب الوقت ما بينهما ثم تحسب بناء على ذلك نصف الليل وثلثه. ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر فهو وقت ضرورة للعشاء، فهو وقت ضرورة يأثم على معتمد المذهب بالتأخير إليه من غير عذر، وإذا أخر لعذر فصلاته أداء ولا يأثم، ولا يأثم. يعني الفرق أنه صلاته على كل حال أداء، لكنه إن أخر لغير عذر أثم، وإن أخر لعذر لم يأثم. وسيأتي إيضاح لهذه المسألة. وبعض فقهاء الحنابلة المتقدمين ذهب إلى أن ما بعد نصف الليل ليس وقتا للعشاء، ليس وقتا للعشاء، وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إلى أن وقتها ينتهي مطلقا بانتصاف الليل، وما بعد نصف الليل ليس وقتا لها، وأنها تكون بعده قضاء. وهذا خلاف التحقيق، الصواب أن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر، أن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر، وأنها بعد نصف الليل أداء وليست قضاء. ويدل على ذلك أمور، منها حديث أبي قتادة عند مسلم: ووقت كل ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها، حتى يدخل وقت التي تليها. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أفتوا المرأة تطهر قبل طلوع الفجر بأن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، وأفتوا المرأة تطهر قبل غروب الشمس بأن تغتسل وتصلي الظهر والعصر. ففتاوى الصحابة هذه دالة على أن وقت العشاء ممتد إلى طلوع الفجر، بل وقت المغرب كذلك ممتد عند العذر إلى طلوع الفجر. وهؤلاء الصحابة يعني كما أفتوا بذلك ولم يعرف لهم مخالف. قال الفقهاء: ولأنه وقت للوتر بالإجماع، والوتر تابع للعشاء. إذن الصواب أن ما بعد نصف الليل وقت للإيه؟ وقت للعشاء. هل المستحب تعجيل العشاء في أول الوقت أو تأخيرها إلى آخر الوقت المختار؟ الفقهاء يقولون المستحب تأخيرها إلا إن شق على المأمومين فيكره، حتى لو شق على بعضهم فيكره، يعني لو كانت المشقة تلحق بعض المأمومين فيكره تأخيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأرفق بالناس، وكان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فالمستحب تأخيرها إلا أن يشق على المأمومين كما ذكرنا. ويكره النوم قبل العشاء مطلقا، هذا معتمد المذهب، أن النوم قبل العشاء مكروه، حتى لو كان له من يوقظه. وبعض فقهائنا قال إن كان له من يوقظه لم يكره. ويكره الحديث بعدها، لحديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها. والحديث المكروه بعد العشاء هو ما لم يكن لمصلحة راجحة، كالحديث في شأن المسلمين ومحادثة الضيف وملاعبة الأهل ونحو ذلك مما له مصلحة راجحة، ونحو ذلك ما كان من العلم ومدارسته فإنه مشروع غير مكروه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بعد العشاء بأنه لا يوجد أحد ينتظر الصلاة غيركم، ونحو ذلك مما ذكره أصحاب الصحيح. فإذا خرج وقت العشاء دخل وقت الفجر، ووقت الفجر سمي الفجر لانفجار الصبح، لأن الصبح ينفجر، يعني يظهر نوره ويسطع في ذلك الوقت. والفجر كما هو معلوم فجران: فجر كاذب، وهو الذي يكون مستطيرا في الأفق غير ثابت غير مستقر حتى يكون النور المستقر الثابت، فهو الذي يتبين به طلوع الفجر، وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ويوجب الصلاة صلاة الصبح. فدخول الفجر الصادق هو أول وقت الفجر بالإجماع، هو أول وقت الفجر بالإجماع، ويستمر إلى طلوع الشمس أيضا بالإجماع. ومن لقول النبي وليس لها إلا وقت واحد، وقت اختيار، إلى طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ليس لها وقت ضرورة. وهل المستحب تعجيلها أو تأخيرها؟ في ذلك خلاف في المذهب، ومعتمد المذهب أن المستحبة تعجيلها، واستحب الحنفية تأخيرها. برضو الجماعة اللي بيقيموا في تركيا أو كده حيلاقوا ده موجود، إن هم بيأخروا صلاة الصبح، فاستحب الحنفية تأخيرها لحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. والجمهور قالوا بل المستحب تعجيلها لحديث عائشة: كنا النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وينصرفن من الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، فكنا ينصرفن بظلمة. وأما حديث أسفروا بالفجر فمعناه أمر بالصلاة حين يتبين الصبح، لا أن يصلي شاكا في دخول الوقت. وقال بعضهم هو أمر بالإسفار في الخروج منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطولها وكان يقرأ فيها ما بين 60 و100، فكأن قوله فكان يدخل فيها مغلسا يعني بظلمة، ويخرج مسفرا يعني حين يضيء النور، مما كان يطولها صلى الله عليه وسلم. عندنا الصلوات، صلاة المغرب العلماء قالوا لا يكره تسميتها العشاء، وكان هذا معروفا عن بعض الأعراب أنهم يسمونها العشاء، والعشاء كانوا يسمونها العتمة، ولا يكره أيضا تسميتها بالعتمة. لكن شيخ الإسلام قال في الاقتضاء إنما يكره ذلك إذا غلب على اسمها حتى أنسى الاسم الأصلي له، حتى أنسى الاسم الشرعي. الأصل اللي تسمى مغرب تسمى عشاء، إذا سميت دي عشاء ودي عتمة أحيانا ما فيش إشكال، لكن أن يزول الاسم الشرعي ويحل محله هذا الاسم الغير شرعي فلا. كذلك صلاة الفجر تسمى الصبح، يعني بعض الناس يقول لك الفجر حاجة والصبح حاجة، ومش عارف جات عندهم منين إنه إذا صلى الفجر في وقتها تبقى فجر، وإذا صلىها بعد طلوع الشمس تبقى صبح. لا، هي الفجر اسمها الفجر واسمها الصبح واسمها أيضا الغداء، فكلها أسماء لمسمى واحد هو تلك الصلاة التي يخرج وقتها بطلوع الشمس إجماعا. ويحرم إخراج بعض الصلاة عن الوقت، يعني لا يجوز إنه يؤخر الصلاة حتى يتضيق الوقت، بحيث يفعلها إذا فعلها كلها في الوقت خلاص برئت ذمته، أما إذا أخرج بعضها عن الوقت عمدا فقد أثم، وإن كان لو أدرك منها تكبيرة كما سيأتي في الوقت فهي أداء. نعم. قال
ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، ويجوز طيب. تأخير فعلها
بقول ماشي ويجوز.
قال ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه.
طيب، هذه مسائل ثلاث. بما يدرك الوقت، بما يدرك وقت الصلاة؟ قال ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، هذا معتمد المذهب أنه لو أدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة وصارت أداء، وأن المرأة لو طهرت قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام لزمتها الصلاة ومع ما يجمع إليها قبلها، يعني إذا طهرت قبل المغرب بقدر تكبيرة الإحرام لزمتها الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر بقدر تكبيرة الإحرام لزمها المغرب والعشاء. واستدلوا لذلك بأن تكبيرة الإحرام بعض الصلاة، ومدرك البعض مدرك للكل، وبحديث مسلم من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قالوا والسجدة بعض الصلاة. والقول الثاني أن الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب جماعة من أهل العلم مذهب المالكية. على كل حال، من أدرك المذهب معتمد المذهب أن من أدرك تكبيرة من الصلاة فقد أدرك الوقت، فقد أدرك الوقت وصلاته أداء. فإذا أدرك تكبيرة من أول الوقت، فإذا أدرك تكبيرة من أول الوقت ثم حصل مانع لزمه القضاء بعد زوال المانع. يعني لو أن امرأة حاضت بعد دخول الوقت بتكبيرة، أذن الظهر وبعد نصف دقيقة حاضت، يلزمها إذا طهرت أن تقضي الظهر، وهل يلزمها أن تقضي العصر معه؟ لا، الظهر فقط. وإذا حاضت بعد العصر بقدر تكبيرة، يلزمها أن تقضي كذلك إذا وهكذا تقضي الصلاة التي أدركت من وقتها في أوله قدر تكبيرة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن القضاء في هذه الصورة لا يلزم، وأن من أخر الصلاة في الوقت فلا إثم عليه إلا أن يتضيق الوقت عن فعلها، فحينئذ يلزم القضاء. هذا اختيار شيخ الإسلام، وهو مذهب الحنفية والمالكية. لذلك من حاضت في أثناء الوقت ولم تكن صلت فعلى المذهب يلزمها القضاء، وعلى اختيار شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله لا يلزمها إيه؟ لا يلزمها القضاء. والاحتياط بلا شك أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها. إذن يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام كما تدرك الجماعة بإدراك تكبيرة مع الإمام قبل التسليم، حتى صلاة الجمعة تدرك بتكبيرة الإحرام، وقيل لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وسيأتي بيان ذلك في الكلام على صلاة الجمعة. المسألة الثانية أنه يحرم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة بغير عذر. يحرم على غير المعذور أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة. وقت الضرورة هو صيرورة الظل مثلي في العصر وثلث الليل في العشاء على معتمد المذهب، وعلى القول الثاني هو اصفرار الشمس في العصر وانتصاف الليل في العشاء، فالتأخير إلى هذا الوقت محرم. والقول الثاني في المذهب أن التأخير إليه مكروه غير محرم، أن التأخير إليه مكروه غير محرم، لكن معتمد المذهب أن التأخير إلى هذا الوقت محرم، وقد يدل لهم حديث أنس تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. المسألة الثالثة قال إنه يجوز تأخير الصلاة في الوقت مع العزم على فعلها. طبعا ده بغض النظر عن حكم الجماعة، بغض النظر عن حكم الجماعة يجوز تأخير الصلاة في الوقت. يعني إن كان في أثناء الوقت إدى للظهر الساعة 12، هل يجب عليك أنك تصلي على طول؟ لا ما يجبش. هل يجب عليك لا المبادرة بالصلاة؟ لا ما يجبش، وإنما يجوز لك التأخير إلى أن تصلي في أي جزء من أجزاء الوقت بشرط العزم على فعلها. وهذا العزم، هذا العزم مختلف فيه، لكن الصواب أنه يجب أن يعزم على فعلها. فما دام ناوي أنه هيفعلها بعد ساعة بعد اثنين، المهم قبل ما الوقت يخرج، فهذا لا إثم عليه. لكن قالوا إذا علم أنه لا يتمكن من فعلها حتى يخرج الوقت لزمه المبادرة، كمن علمت أنها تحيض في أثناء الوقت حينئذ يجب عليها أن تبادر بالصلاة. علمت أنها ستحيض بعد ساعة، تجد آلام الحيض وعادتها أن الدم يأتيها بعد هذه الآلام بساعة، فيجب عليها أن تبادر بالصلاة. لم يجوز لها التأخير في الوقت لأنها تعلم أن المانع يكون قبل خروج الوقت، كمن حكم عليه بالقتل مثلا يقتلونه الساعة الواحدة والآن هذه صلاة الظهر، فيجب عليه أن يصلي قبل حدوث هذا المانع من الصلاة، فلو أخر حتى حصل المانع أثم. وأما لو أخر ولم يغلب على ظنه حصول مانع فوجد المانع لم يأثم، ولو مات لم يمت عاصيا. يعني لو واحد أخر صلاة الظهر قال لما أروح بصلي وهو راجع سوى حادث ومات، فهذا يموت غير عاص، يموت غير عاص لأنه أخر الصلاة تأخيرا مأذونا فيه. وهذا طبعا بغض النظر عن حكم صلاة الجماعة الذي سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. فقهاؤنا يقولون يجب على الولد أن يؤخر الصلاة في الوقت إلى الوقت المختار إذا طلب أبوه منه أن يصلي به. لو أبوه قال له ما تصليش استناني عشان تصلي بي يا جماعة، فإنه يجب عليه طاعة لأبيه أن يؤخر الصلاة حتى يصلي بأبيه، وقيل يستحب ولا يجب، وفيه دليل استدل به على جواز إمامة الولد لوالده، وهذا أيضا لا إشكال فيه. نعم قال
قال الصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت.
نعم، قال والصلاة أول الوقت أفضل. استدلوا على ذلك بحديث الصلاة أول الوقت رضوان الله، وهذا حديث لا يثبت، لكن يدل لذلك قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فالأفضل المبادرة بفعل العبادة إلا ما استثني وهو الظهر في شدة الحر، والعشاء إذا لم يشق على المأمومين فهذا الأفضل تأخيره، بما تحصل فضيلة أول الوقت، إنه أول ما يدخل الوقت يكون متوضي ويصلي، لا، لأنه لا يخاطب بالصلاة حتى يدخل الوقت، ولذلك إذا دخل الوقت يقوم يبادر بالاستعداد للصلاة فيقضي حاجته ويتوضأ ويصلي الراتبة ويصلي الفريضة، فبذلك يكون فاعلا للصلاة في أول الوقت، يعني لا يلزمه أن يتأهب للصلاة قبل دخول وقتها، بل بتأهبه لها بعد دخول الوقت يكون فاعلا للمستحب وهو الصلاة في أول الوقت. نعم.
قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة،
لكن إذا تعارض أول الوقت مع الجماعة فسيأتي الكلام على ذلك في موضعه من صلاة الجماعة. نعم. قال
ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، ولا يصح النفل المطلق إذن.
قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة، هذا الفصل شمل مسائل ومسائل كثيرة جدا، أولها أن قضاء الصلاة الفائتة واجب، فأما إذا فاتت لعذر كنوم أو نسيان فهو واجب بالنص، لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما الصلاة المتروكة عمدا فمذهب عامة العلماء أن قضاءها كذلك واجب، بدليل مفهوم موافقة هذا الحديث، قالوا إذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء فأولى من لم يكن معذورا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها، وأنه لو قضاها لم ينفعه ذلك، وكذا الصوم الواجب، وأنه يتكثر من النوافل ويكثر من الاستغفار، عسى أن يغفر الله له، فتلك كبيرة لا يمحوها قضاء. اللي عايز أقوله، أنا مش هطول في الاستدلال للفريقين وذكر أدلتهم وما لكل وما عليه، أحيلكم على مظنة المسألة، ابن القيم ذكرها في موضعين في كتاب الصلاة وحكم تاركها، طول فيها النفس جدا، وذكرها أيضا في كتاب مدارج السالكين، وشيخ الإسلام انتصر لها في كتاب منهاج السنة. اللي عايز أقوله أن بعض المفتين من المعاصرين يشنعون على هذا القول ويشذذونه ويقولون هو قول باطل، لا، هذا ليس كذلك، هذا قول قوي، قول وجيه، له دليله وله سلفه من أهل العلم، وليس هو قولا شاذا ولا منكرا، ولا الفتوى به فتوى باطلة، بل من أفتى به فله وجه ويسوغ تقليده قطعا. أنا أقطع بهذا، ابن رجب في شرح البخاري ذكر أن هذا قول جماعة من متقدمي الحنابلة، منهم الجوزجاني والبربهاري وابن بطة، فهؤلاء جماعة من كبار فقهاء الحنابلة يقولون إن المتروكة عمدا لا تقضى، وابن رجب ذكر هذا بإسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله، وذكر عن محمد بن نصر المروزي أنه قال إنه هو القياس، واختاره ابن رجب وطول في الانتصار له، مع ان ابن رجب هو اللي مؤلف رسالة اللي متخرجش على المذاهب الأربعة، اختاره وطول الانتصار له في فتح الباري شرح صحيح البخاري، فهذا قول جماعة من الحنابلة اختاره ابن رجب وابن القيم وابن تيمية ومن ذكرنا من متقدميهم، واختاره أبو عبد الرحمن الشافعي ابن بنت الشافعي، وهو مذهب الظاهرية، وهو قول الحسن البصري رحمه الله قطعا، جاء ذكره ابن رجب بإسناد صحيح عنه، وذكر في المحلى أيضا هذا القول بإسناد صحيح عن ابن سيرين. الغرض المقصود أن هذه المسألة من مواطن النزاع، وهي من معارك الأقران كما قال الشوكاني، وليس الجزم فيها بأحد القولين بهذه السهولة، من رجح أحد القولين فلا إشكال، لكن الذي أنكره هنا يعني الجزم بتخطئة الشيخ رحمه الله فيما ذهب إليه، هذا يعني تسرع وتعجل أراه مذموما. الذي نراه والأحوط بلا شك أن يقضي، الأحوط أن من ترك صلاة عمدا فالأحوط أن يقضيها مع التوبة النصوح، هذا هو الاحتياط بلا شك. لكن من قلد الشيخ أو من يفتي بقوله فيسعه ذلك. إذن بقينا بعد ما قررنا مشروعية القضاء وأن دليلها حديث من نسي صلاة أو نام عنها، ودليلها في المتعمد مفهوم موافقة هذا الحديث، فبقينا في كيفية القضاء. في كيفية القضاء قال إنه يجب قضاء الصلاة أولا على الفور، على الفور، يعني سواء كانت متروكة لعذر أو لغير عذر، سواء كانت متروكة عمدا أو متروكة لنوم أو نسيان، فقضاؤها واجب على الفور، وهذا هو معتمد المذهب. والقول الثاني مذهب الشافعية أنه إذا تركها لعذر فإنه يجوز له التأخير، يجوز له التأخير وقضاء واجب على التراخي. استدلوا بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما استيقظ حين أيقظهم حر الشمس، أمرهم فارتحلوا، قال فأمرهم بالارتحال من تلك البقعة دليل على أن القضاء ليس واجبا على الفور. أجاب فقهاء الحنابلة بأن الأمر يقتضي الفورية، إذا قال فليصليها إذا ذكرها فالأمر يقتضي الفورية، وأما ارتحاله صلى الله عليه وسلم فكان لمعنى، وهو أن هذه البقعة حضرهم فيها شيطان، حضرهم فيها شيطان، ومن ثم أخر لهذه المصلحة، أخر تأخيرا يسيرا لهذه المصلحة. ولذلك الإنسان لو أخر تأخيرا يسيرا لمصلحة كحضور جماعة أو نحو ذلك فلا بأس. بنبه على المسألة دي ليه؟ لأنه مثلا بيقوم يصحى يلاقي الساعة بقت 7 والشمس طلعت، يقوم يقول طب ما كمل نوم بقى. على المذهب ما ينفعش، على المذهب ما دام صحى لازم يقوم يصلي فورا، لازم يقوم يصلي فورا. ولا يجزئه أن ينام حتى يستيقظ فيصلي. وعند الشافعية يجوز ما دام ما فرطش خلاص. عندنا مسائل في موضوع النوم أيضا. النوم قبل دخول وقت الصلاة لا إثم فيه، لا إثم فيه لأنه غير مخاطب بالصلاة، لكن ينبغي أن يأخذ بأسباب الاستيقاظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يكلأ لهم الليل، ومن كان عنده نائم في أثناء وقت الصلاة ففقهاؤنا الحنابلة يوجبون أن يوقظه للصلاة، يوجبون أن يوقظه للصلاة لأنه مكلف بها وإن حال نومه. وده فرع على المسألة اللي ذكرناها قبل كده، هل النائم مكلف ولا مش مكلف؟ وفقهاء الشافعية وغيرهم ينصون على أن إيقاظه مستحب وليس بواجب. الغرض المقصود يرجع مرجوعنا لمسألتنا أن القضاء واجب على الفور، إذن قضاء تلك الصلوات واجب على الفور. فلو كان عليه صلوات سنين زي الناس اللي بقى عليه سنة وسنتين وكذا، فكيف يقضيها إذا قلنا بالمذهب وهو وجوب القضاء؟ يجب أن يقضي فورا بحسب طاقته، هذا هو معتمد المذهب، ما لم يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها، يعني كل وقت فراغ عنده لازم يستثمره في إيه؟ في قضاء الصلوات، ما نسيبلوش وقت غير الذي يحتاجه لمعيشته أو الذي يتضرر بدنه بفعل الصلاة فيه، معنى كده؟ فيجب عليه أن يصلي على الفور ما لم يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها. يصلي كل يوم بقى زي ما يتيسر، قدر يوم، قدر اثنين، قدر 10، قدر شهر، يصلي زي ما يتيسر لحد ما ينهي ما عليه من صلوات. وهيجي حكم صلاة النافلة قبل قضاء الفريضة، لكن يجب عليه أن يفعل هذا. وهل تقضى نوافل الفوائت معها أو لا؟ هل تقضى نوافل الفوائت معها أو لا؟ قالوا إذا كانت النوافل قليلة فيستحب قضاء نوافلها معها. فاتت صلاتين مثلا مغرب وعشاء وصحي الفجر، خلاص يصلي المغرب وسنتها والعشاء وسنتها. لكن إذا كانت كثيرة فلا يستحب قضاء النوافل لأنه يشق، إلا سنة الصبح فإنه يستحب قضاؤها بكل حال، لتأكدها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بها وبألا تترك لا حضرا ولا سفرا. فهكذا قال الفقهاء إنه سنة الفجر بس يستحب قضاؤها بكل حال، وأما ما عداها فيقضى إيه فإن قل قضي وإن كثر لم يقضى. نعم، إذن يجب القضاء على الفور كما ذكرنا ما لم يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها. صفة القضاء قال مرتبا، يجب القضاء مرتبا، فيجب مراعاة الترتيب في القضاء. بمعنى واحد مثلا فات نام عن المغرب والعشاء، استيقظ في صلاة الصبح، فيجب عليه أن يصلي المغرب ثم العشاء ثم الصبح، ولا يجوز له أن يصلي أي صلاة قبل الثانية، بل يجب عليه مراعاة الترتيب. ولو فات صلاة 3-4 أيام أسبوع برضو يجب عليه مراعاة الترتيب، يصلي الصبح ثم الظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء وهكذا مراعيا للترتيب. على المذهب اللي مثلا بيصلي ظهر مع كل ظهر، أو صبح مع كل صبح، أو صبحين مع كل صبح، أو ظهرين مع كل ظهر، على المذهب هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ لأنه لا يراعي الترتيب. ومذهب الشافعية عدم وجوب الترتيب مطلقا. وابن رجب ذكر عن بعض فقهاء الحنابلة أنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم وسألوا عن المسألة دي، فأشار إليه أن مذهب الشافعية أرجح، لكن على كل الترجيح في المسائل لا يؤخذ بالرؤى، لكن مذهب الشافعية في هذه المسألة قوي. لماذا؟ لأنه استقر في ذمته صلاة، فكيف ما فعلها أجزأ. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء مرتبا عام الخندق هذا يحمل على الاستحباب، لأن الفعل لا يفيد الوجوب، وكونه قضى العصر بعدما صلى المغرب لم يصح ولم يثبت، فقول الشافعية قوي، لكن وهو أرفق بالناس بلا شك، لكن معتمد المذهب أن القضاء واجب مرتبا، يجب أن يرتب في القضاء. وبالتالي لا يجوز الإخلال بالترتيب. ستأتي المواضع المستثناة، نشوف إيه المواضع المستثناة. استثنوا موضعين فقط اللي هم يسقط فيهما الترتيب، خوف فوت وقت الحاضرة ولو وقت الاختيار، فحينئذ يسقط الترتيب. يعني لو واحد صحي قبل المغرب بعشر دقائق وما كانش صلى الظهر، الوقت لا يسع إلا فعل العصر، فماذا يفعل؟ يقولوا له صلي العصر الآن، صلي العصر الآن ولا تصلي الظهر، لأنك لو صليت الظهر طيرت العصر فائتة، فجمعت بين مفسدتين، ولا الظهر كده كده فائتة، فتصلي العصر حتى تدركها أداء ثم تصلي بعد ذلك الظهر. فأول موضع يسقط فيه الترتيب هو خوف فوت وقت الحاضرة. يبقى لو كان عليه 3-4 أيام يبقى لازم يقعد يصلي 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 وما يصليش الحاضرة إلا إذا خشي فوت إيه؟ فوت وقتها. الموضع الثاني أن ينسى الترتيب حتى يفرغ من الصلاة، أن ينسى الترتيب حتى يفرغ من الصلاة، يعني صحي أو فاتته الظهر لشغل أو نحو ذلك وصلى العصر، وبعدين بعد ما فرغ من صلاة العصر أبا ذكر أنا ما صليتش الظهر، حينئذ نقول له النسيان عذر يسقط عنك الترتيب، فصلي الظهر فقط ولا تعد العصر. فلو ذكر في أثناء صلاة العصر لا، حينئذ يقطعها، يقطعها ويخرج منها يستأنف ظهرا. طب ينفع يقلبها ظهر؟ لا ما ينفعش، لأنه حيأتي في فصل النية الكلام على أنه النية لابد أن تكون سابقة على أول أو متقدمة على أول العباد، فدي لو هو قلبها ظهر لها تصح لظهر ولا عصر. فعلى المذهب إذا ذكر في أثناء الصلاة يلزم يقطعها ويخرج منها ويصلي ظهرا ثم يصلي عصرا. إذن هذان الموضعان، الموضع الأول أن يخشى فوت وقت الحاضرة، الموضع الثاني أن ينسى الترتيب حتى يفرغ من الحاضرة. طيب فهمنا منه أنه لو جهل وجوب الترتيب، ما كانش عارف أن الترتيب واجب، هل يسقط عنه الترتيب؟ الفقهاء يقولوا لا ما يسقطش، ويعيد. لو صلى سنين مش مرتب يجب عليه أن يعيد هذه السنين، لأنه كان يمكنه أن يتعلم وقصر في التعليم. والصواب أن الجاهل كالناسي، الصواب أن الجاهل كالناس، وأن الله عز وجل قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله في جوابها قد فعلت. وبخاصة وفعله هذا موافق لمذهب متبوع، هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو مذهب قوي، وهو القول بعدم وجوب الترتيب أصلا. ولذلك من جاهل لا يؤمر بالقضاء، هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. طيب، خوف فوت الجماعة، هل يعذر في ترك الترتيب لخوف وقت فوت الجماعة؟ الفقهاء يقولون لا، حتى لو فاتت الجماعة. يعني لو واحد صحى عند صلاة العصر ويخشى أنه لو ذهب سيذهب إلى المسجد، ذهب إلى المسجد والصلاة أقيمت، فماذا يفعل؟ لو صلى الظهر فاتته العصر مع الجماعة ولم يجد من يصلي معه جماعة، فماذا يفعل؟ يقولون له لا، صلي الظهر ولو فاتتك الجماعة، ولو صليت العصر وحدك. فإن أمكانك أن تصلي الظهر سريعا ثم تدركهم في العصر فافعل، وإلا فصلي الظهر ولو فاتتك العصر ولو صليت العصر جماعة. هل يصلح أن يصلي معهم بنية الظهر وهم يصلون بنية العصر؟ على المذهب لا يصلح هذا، كما سيأتي شرحه في باب النية. إذن هذه الحالات التي يسقط فيها الترتيب والحالات التي لا يسقط فيها الترتيب. قال ولا يصح النفل المطلق إذن، يعني من كانت عليه صلوات فوائد فلا يصح أن يتنفل تنفلا مطلقا، التنفل المطلق اللي هو ملهوش سبب. انتم معايا ولا رحتم؟
معاك شيخنا.
نعم، التنفل المطلق هو ايه؟ اللي هو ملوش سبب، فلا يصح التنفل المطلق إذن، يعني معناه انه يصح الرواتب. لو كان واحد عليه فوائد يصح ان يصلي رواتب الحاضرة ويصلي الوتر ويصلي امثال هذه الصلوات، اما النفل المطلق اللي هو بيسموه لله اللي هو من غير سبب هذا لا يجوز. نعم، قال اقرأ العبارة اخرى.
قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، ولا يصح النفل المطلق إذن، ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار.
نعم، قال السادس كده انتهى الكلام على المواقيت. أنا العلم كنت محضر المواقيت وستر العورة، لكن المواقيت فلتت مننا شوية وعدينا الساعة دلوقتي، فنتكلم على ستر العورة للمرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.